الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود باب حد القذف، والقذف في اللغة الرمي بالحجارة ونحوها مما يؤذي ويضر، وإضافة الحد إليه إلى القذف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي المعنى الحد الذي سببه القذف، الحد الذي سببه القذف، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. أما في الشرع فهو الرمي بالزنا، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الرمي بالزنا قذف يوجب الحد على القاذف، وإنما الخلاف في الرمي بعمل أهل قوم لوط، هذا اختلفوا فيه هل يعد القذف به قذفا بالزنا مثل القذف بالزنا ويحد حده أو لا يعتبر، يعني فمن اعتبره زنا وهم الجمهور قال بأنه يحد حد الزنا، ومن قال لا ليس بزنا وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يعتبره في يعني من باب القذف الذي هو كالقذف بالزنا. والقذف ينقسم إلى قسمين، صريح وتعريض، ثم الصريح ينقسم إلى قسمين أيضا، صريح وكناية. فالتعريض الصريح واضح، كان يقول لشخص يا زاني، رجل أو لامرأة يا زانية ونحو ذلك من الكلام الذي لا يحتمل إلا الزنا. أما التعريض فكما يعني يختلف اثنان، يتخاصم اثنان، فيقول مثلا أحدهما للآخر الحمد لله لست بزان، هذا تعريض يحتاج إلى قرينة تدل على أنه أراد القذف بالزنا. أما والتصريح الذي سبق ومثلنا بكان يقول يا زاني يا لوطي عند من يعتبر اللواط زنا، قال ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية. فالصريح كل لفظ دل على الزنا بدون احتمال، يدل على 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 الزنا بدون الاحتمال، والكناية ما دل عليه مع الاحتمال، ما دل عليه مع احتمال أن يكون أراد. فالأول يعني لا خلاف فيه، إذا قال له يا زاني يا زانية يا لوطي يا كذا فهذا واضح وصريح فيه، لكن الكناية كأن يقول فضحتي زوجك أو يا قحبة كرمكم الله ونحو هذه العبارات، فهذه ليست صريحة في 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 القذف بالزنا كصراحة الذي يقول يا زاني يا زانية يا لوطي يا كذا، فهذا يحتاج إلى قرينة تدل على أنه أراد الزنا، القذف بالزنا. والقذف من كبائر الذنوب، القذف من كبائر الذنوب لأنه ورد فيه حد وورد عليه اللعن أيضا في القرآن الكريم، وتعريف الكبيرة هي ما كان فيه حد في الدنيا أو لعن أو ورد فيه أن صاحبه مطرود من رحمة الله ونحو ذلك، أو لا يدخل الجنة أو يدخل النار، فكل هذه ما ورد الوعيد فيه بمثل هذا فإنه يعد كبيرة. وهذا اجتمع فيه أمران: القذف اجتمع فيه أنه فيه حد في الدنيا، وفيه أيضا اللعنة في الآخرة. في القرآن الكريم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. ففيه أيضا تهديد بالعذاب الأليم، وفيه لعن وفيه حد، فإذا هو من الكبائر. وهو من السبع الموبقات كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله. انظروا كيف القرائن التي اجتمعت معه، وإن كان يعني دلالة الاقتران عند الأصوليين فيها خلاف، لكن هنا جمعه مع الشرك ومع اسمعوا. قال: الشرك بالله والسحر، كلاهما كفر. السحر لا يكون الإنسان ساحرا حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى. وقتل النفس، وهذه من أعظم الكبائر، وإن كان مستحلا لها وهو مسلم مستحلا لقتل المسلم فيكون هذا كفر أيضا. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن هو من السبع الموبقات، وكل هذا دلائل على أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والموبقات هي المهلكات التي تدخل صاحبها النار. قال العلماء: الحكمة من تحريم القذف وإيجاب الحد فيه صيانة الأعراض وتطهير المجتمع من بذاءة اللسان وإشاعة الفواحش، يعني فيه إشاعة: فلان يزاني تناولها الناس، فيكون من باب إشاعة الفحشاء. وفضح البيوت واتهام الأعراض والتشكيك في الأنساب، كل هذا من بلاويه. ولهذا جاءت الحكمة، جاء الشرع الحكيم بإيجاد هذه العقوبة الرادعة والمؤدبة له، ورادعة له لا يعود، ورادعة لغيره لا يعمل مثل عمله. وهذا خلاف القوانين الوضعية التي تعاقب بالحبس أو بالمال أو بهما معا، بأحدهما أو بهما معا، فهذا لا يردع مثل ما يردع الحد. وسيأتينا مثلا حد السرقة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. أخرجه أحمد والأربعة، عرفنا فيما سبق أن أحمد والأربعة الأحمد في المسند، والأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهؤلاء أحيانا يعبرون عنهم بالخمسة، بالخمسة يقولون أخرجه رواه الخمسة، كما يفعل ابن تيمية الجد في ثم قال وأشار إليه البخاري. قوله وأشار إليه البخاري هو في التبويب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذا من وشاور عليا وأسامة فيما رمي به أهل فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما يعني من زيد من علي وأسامة، فسمع منهما أي من علي وأسامة، فهذا معنى قوله وأشار إليه البخاري رحمه الله تعالى. أما قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما نزل عذري، أي الآيات الدالة على براءتها رضي الله تعالى عنها مما رميت به، فذكر ذلك، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عذرها، وتلى القرآن أي قرأ القرآن المتعلق بعذرها من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. قال ابن كثير في تفسيره هذه العشر الآيات، يعني عشر آيات من قوله عد من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك إلى نهاية عشر آيات، وبعض المفسرين قال إلى ست عشرة آية بعدها متتالية كلها في براءة عائشة في قصة الإفك وفي براءتها، فلعنة الله ثم لعنة الله ثم لعنة الله على من قذفها واتهمها رضي الله تعالى عنها ولم يتب من ذلك. وقد أجمع العلماء على أن قصة الإفك هي سبب نزول هذه الآيات، وكان نزولها بعد شهر من قضية الإفك، بعد شهر من قضية الإفك من حادثة الإفك كما قال ابن كثير. وسميت بقصة الإفك أخذا من لفظ الآية، من نص الآية إن الذين جاءوا، فأخذوا منها سبحانك اللهم هذا سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. وكذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه وأم أيوب زوجته عندما سمعوا الخبر قالوا سبحانك اللهم هذا بهتان فإفك عظيم، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى. والإفك هو نوع من الكذب لكنه أخص من الكذب، الكذب أعم فهذا أخص منه لأنه قلب للحقائق وصرف للأمور والمعاني عن وجهها، وكما قلنا إثم كبير وكبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال فلما نزل من المنبر، يعني ذكر هذا ونزل من المنبر صلى الله عليه وسلم، أمر برجلين وامرأة، أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أي حد القذف. الرجلان هما حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسأذكر أبياتا تدل على أنه يعني ما كان يقصد القذف، أبيات في مدح عائشة وتبرئتها مما نسب إليها. وامرأة هي حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وقد جاءت تسميتهم عند البخاري كما في عنده في كتاب المغازي من حديث عائشة في الحديث رقم 4141. وورد النص على رجمهما في رواية مرسلة عند أبي داود رحمه الله تعالى. أما النص على المرأة فمن قول النفيلي شيخ أبي داود. قول هذا الحديث دليل على ثبوت حد القذف، والحديث في هذا في الصحيحين، لكن الإمام ابن حجر أورد هذا ولم يورد ما في الصحيحين لأن فيه نص على الحد، حد القذف، وهو الباب باب حد القذف. ونحن قلنا أن الحافظ يأتي من الأحاديث بما يناسب الباب، فالباب باب حد القذف، فهذا الحديث فيه نص على حد القذف، على حد القذف. وإلا في القصة فيها أحاديث كثيرة، القصة فيها أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيح، فالحديث دليل على حد القذف ووجوب إقامته على القاذف، على القاذف بالجملة. وقد اتفق العلماء على أن القذف الذي يجب فيه الحد هو الرمي بالزنا أو نفي النسب. يعني نفي النسب هنا لو جاء الزوج وقال هذا ليس ولدي، هذا الولد ليس ولدي، هذا الولد ليس ولدي، فهذا يعني نفي للنسب. أو واحد قال لغيره، فهذا يثبت به الحد. ودل القرآن الكريم على فسق القاذف وعدم قبول شهادته، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والإحصان في 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 الآية وفي هذا الموضوع هو بمعنى العفة، بمعنى العفة مع البلوغ والعقل، مع البلوغ والعقل. وربما طبعا الإسلام أيضا والحرية. ظاهر الحديث، الحديث الآن يقول لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. ظاهر هذا الحديث أنه لم يثبت القذف إلا على هؤلاء الثلاثة، لأنه قال أمر برجلين. طيب هل تكلم أحد ثبت عليه القذف من غيرهم؟ هذا الظاهر، وإلا فالمنافقون تكلموا، وعبد الله بن أبي بن سلول تكلم، وهو الذي تولى كبره كما تقول عائشة، الذي تولى كبره هو ابن سلول، هذا الخبيث المنافق سيد المنافقين رئيسهم، وهو الذي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز هو وزمرته من المنافقين، والأذل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لعنة الله عليه. إذن ظاهر الحديث يدل، والأكثرون من المفسرين على أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا قد جاء في حديث عائشة أن الذي تولى كبره الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي سلول في حديث متفق عليه في الصحيحين، في حديث في الصحيحين متفق عليه. لكن هل هو خاص به؟ يعني لم يقل إلا هو فيصير يكونون أربعة أو معه غيره؟ خلاف بين أهل العلم. وكلمة تولى كبره تدل على أن معه غيره. وأما حد، هل حد عبد الله بن أبي بن سلول؟ الصحيح أن الأظهر والأرجح أنه لم يحد، أنه لم يحد، لكن نحتاج إلى جواب. يعني بعضهم قال يحد، لكن القرطبي رحمه الله تعالى وابن القيم قال وغيرهما قالوا بأنه لم يحد. وذكر ابن القيم أوجها لتوجيه عدم حده، لماذا لم يحد. ذكروا ابن القيم ذكر أقوالا لعل أقربها وأحسن، لم يكن أحسنها، أنه لم يثبت عليه القذف. لماذا؟ لهذا ماكر، من مكره وخبثه يوحي إلى الناس ولا يثبت عليه، ولا يشهره ويظهره حتى يثبت عليه القذف، فكان يوسوس للناس ويذكر للناس في خاصته وكذا، ثم يتناقله الناس بعضهم من غير قصد الإذاء لعائشة ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلعله لدهائه كان لم يثبت عليه لهذا، ولو أو يعني مما قيل أنه لأنه سيد قومه، يعني حتى لا تثور فتنة، وحتى أقوال كثيرة، لكن كان هذا لعله هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وقالوا أنه، يعني فريق من أهل العلم قالوا أنه قيم عليه الحد، لكن مستند هذا القول ضعيف لا تقوم به حجة، فالأولى والأرجح أنه يقام عليه الحد. نحتاج أن نعرف يعني المجتمع، مجتمع المدينة في هذه الحادثة العظيمة الأليمة، هي حادثة عظيمة ومؤلمة للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته. فرموا أو قذف هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بالعفك ليس أمرا هينا. وانقسم الناس نقول إلى أربعة أقسام فيها. قسم وهم الأكثر، والحمد لله هم الأكثر، وإن كان عليهم شيء كان يجب أن يفعلوه. الأكثر حموا ونزهوا ألسنتهم وأسماعهم فسكتوا ولم ينطقوا إلا بخير، ولم يصدقوا ولم يكذبوا. كان المفترض أن يكون الموقف الصحيح موقف أبي أيوب وأم أيوب، وهو النفي ابتداء، ودل على هذا القرآن الكريم. الثاني، القسم الثاني، قسم سارع إلى التكذيب، هذا المفترض أن نجعله الأول، سارع إلى تكذيب هذه القصة، وهم منهم لعله أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأم أيوب رضي الله تعالى عنها، فقد وصفوه عند سماعه بأنه الإفك. عند سماعه قالوا هذا إفك، هذا إفك، وهذا من الفقه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبرأ عائشة رضي الله عنها مما نسب إليها في الحال في وقت سماعهم لهذه المقولة. وقد أشار الله إلى فضل هذا القسم وأنه ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف. هذا قلت لكم الأول، القسم الأول كان المفترض أن يكون هذا موقفهم. فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا إفك مبين. أما القسم الثالث قسم من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا، يشاركون القسم الأول في بعض الحال، ولم ينفوا ولكنهم يتحدثون، أولئك ما تكلموا بشيء، سكتوا. القسم الأول لم يصرحوا بالتكذيب ولم يصدقوا ولكنهم سكتوا ولم يتكلموا بشيء، وهؤلاء الأكثر، حتى يحكم الله وينزل القرآن بالحق، وقد نزل ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها. أما هذا القسم الثالث من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا أيضا ولم ينفوا، ولكنهم يتحدثون بما يقول أهل الإفك، يتحدثون فيما بينهم من غير تصديق ولا تكذيب، يقولون هذه مطية الكذب، هذه يقولون ظنا منهم أن الأمر هين وأنه لا يعرضهم للعقوبة، وأن حاكي الكفر ليس بكافر، وأن حاكي النفاق ليس بمنافق، فظنوا هذا الظن. وهؤلاء منهم حمنة بنت جحش، ومنها وحسان بن ثابت، ومصطح بن أثاثة قريب لأبي بكر وكان ينفق عليه. فهؤلاء قد أشار الله عز وجل إلى ما كان ينبغي لهم أن يتحدثوا، أنه ما كان لهم أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث، ما كان ينبغي لهم أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث. قال سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الموقف الذي ينبغي أن يكونوا عليه. أما القسم الرابع الهالك فهم الذين جاءوا بالإفك، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عليه لعنة الله. الأبيات التي قلت لكم أن حسان قالها، وهذا يدل على أنه ما كان يتهم معها، لكن يعني وقع في هذا. قال حسان بن ثابت في عائشة رضي الله تعالى عنها: حصان رزان ما تزن بريبة، أي ما يظن بها السوء، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أي لا تتهم ولا تغتاب أحدا من الغافلين الغافلات، عقيلة حي من لؤي بن غالب قبيلتها، كرام المساعي مجدهم غير زائل، حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي ينبغي أن نتوقفوا عنده، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم ورفعت صوت فلا رفعت صوتي إلي أناملي. يدعو، يعني لو إن كنت قلت هذا وقلته فيدنو على يده بالشلل، فلا رفعت صوته عصاه إلي أناملي، فكيف أهل البيت، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وقد أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما تمثلت بقول حسان لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهجو النبي قبل أن يسلم ثم أسلم رضي الله تعالى عنه، وقال: لا أقولن من الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت في الجاهلية في هجوه. يقول حسان بن ثابت مخاطبا لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم: هجوت محمدا. أول يعني من أول قصيدة يقول: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. ثم قال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم في وفاء أو فداء. فإن أبي ووالده يعني أبوي وجدي فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أتشتمه ولست له بكوفئ؟ فشركما لخيركما الفداء. فشركما الأشر منكما فداء للخير، والخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذاك فداء له. أتشتمه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فهذا دليل على أن حب حسان رضي الله تعالى عنه، وهو الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اهجهم وروح القدس معك. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان قد أخطأ في هذا فهذا من دلائل توبته رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه. لا لا، هذه قضية الإفك ورثها الروافض عن هذا المنافق الخبيث، مما يدل على نفاقهم وكذبهم، فهم ورثوا الخبائث من أهلها، ورثوا هذا الخبث من أهله الذين أسسوه. فهم يتهمون عائشة رضي الله تعالى وأزواج النبي جميعا، ويعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم يقول أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا سبعة. يعني أنتم الآن تأخذون دينكم عن المرتدين؟ انظر إلى الخبث. هم ما أرادوا إلا هذا، هم أرادوا الطعن في الدين، أرادوا الطعن في الدين، فطعنوا في حملته ونقلته عليهم لعائن الله، فمغزاهم بعيد. ولذلك يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، يقول: أرادوا جرح شهودنا، لأنهم هذا الشهود الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة سبعة يكون بهم القرآن متواترا أو حديث متواترة. لا، فيقول: أرادوا جرح شهودنا وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. يقول ابن أبي حاتم عندكم في علوم الحديث، فهم وهم زنادقة. يقول: أرادوا بهذا طعن في الصحابة جرح شهودنا وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. وصدق رحمه الله تعالى. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. هذا حكم الله، البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل هو في غير يعني هو في صحيح مسلم وفي غيره، لكن لأنه أراد النص. قال: البينة، عرفنا رمى يعني قذف، تعريف القذف فيما سبق. قال وإلا البينة بمعنى البينة في 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 الزنا إما إقرار الزاني على نفسه بأنه زنى وإما أن يشهد أربع شهود بالطريقة المعروفة شرعا ويصف الزنا بأنه يعني بالطريقة التي يثبت بها الزنا أربعة. فهذه هي البينة إما إقرار منها أو شهود أربعة يشهدون بالزنا صراحة. فقال عندما جاءه وقال له اتهم امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له البينة أو حد وإلا فحد في ظهرك وفي رواية البخاري البينة أو حد في ظهرك من حديث ابن عباس أي إن لم تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك. والمراد بالحد هنا حد القذف وهو ثمانون جلدة يجلد ثمانين جلدة كما في الآية الكريمة. الحديث دل على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا كلف البينة ولا يقبل منه الدعوة هكذا كلف البينة على مد ما قذفها به ورماها به وهو كما قلنا أربع شهود أو الإقرار لعموم آية القذف. فإن لم يقم البينة قذفها ولم يقم البينة حد الحد إلا أنه يدرأ عنها الحد اللعان يعني إن لاعن لا يحد كان اللعان مكان الحد. وإن أبى أن يلاعن زوجته وستأتينا صيغة الملاعنة يقام عليه الحد يقام عليه الحد. والمرأة أيضا كذلك يسقط عنه الحد بالملاعنة وإلا في الأصل أنه يقام عليه الحد لكنه إذا لاعن الملاعنة تسقط عليه الحد. إذن الأزواج داخلون في نص الآية آية القذف لكن الله جعل للأزواج مخرجا باللعان فلا يحدون. هذا الحديث قال أول من لاعن اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة إذا تبادل اثنان اللعن وهم هذا الآن تبادل الزوج والزوجة اللعن. وشرعا شهادات مؤكدات كما سيأتي شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين يحلف مقرونة بلعنة أو غضب. فاللعنة في حق الزوج والغضب في حق يعني أيمان مؤكدات من الجانبين باللعن في حق الزوج عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وبالغضب في جانب الزوجة عليها غضب الله إن كان من الصادقين. إذن هي هذه الملاعنة كما هو ظاهر سبب اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا. فإذا حصل منه ذلك فله ثلاث حالات إذا الرجل رمى زوجته بالزنا قذفها فإن له ثلاث حالات إما أن يأتي بالبينة كما سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا لأن بالبينة أقيم ما هو يعني لمجرد الدعوة بل للبينة. الحالة الثانية أن لا تكون بينة ولكن تقر المرأة ما عنده بينة ما الرجل اتهمها وليس لديه بينة لكن أقرت المرأة ففي هذه الحالة هو لا يقام عليه الحد، ويقام الحد على المرأة بإقرارها، بسبب إقرارها. الحالة الثالثة أن لا يكون بينة ولا إقرار، يعني لا الزوج عنده بينة على ما ادعى على زوجته، والمرأة لم تقر نفت ذلك، ها؟ فيقام عليه حد القذف إلا أن يسقط عليه عنه إذا أنكرت، فيقام عليه الحد إلا إذا لاعن، فيسقط عنه الحد بماذا؟ باللعان، بالملاعنة. يقول أنس: أول حد كان في الإسلام، قال: أول لعان كان في الإسلام، أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، يعني أنه هلال بن أمية اتهم شريك ابن سحماء بأنه زان بزوجته، يعني بزوجة هلال ابن أمية. والحديث رواه النسائي، ولفظه عن أنس قال: إن أول لعان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك. يردد ذلك عليه مرارا، فقال له: والله يا رسول الله، الرجل متأكد، والله يا رسول الله إن الله لا يعلم أني صادق، ولا ينزلن عليك ما يبرئ به ظهري من الحد. فبينما هم كذلك إذ نزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذه صورة اللعان، يبدأ بالزوج فيشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نريد لفظ حديث. على كل حال، هو الحديث عزاه إلى أبي يعلى، وهو عند غير أبي يعلى أيضا. فهذه رواية النسائي. ورواية قال: ثم دعيت المرأة، هذا تكمل لكلام رواية النسائي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في الرابعة، وهذه سنة في اللعان، فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة، شك الراوي هل كان في الرابعة أو في الخامسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفوها فإنها موجبة. قفوها يعني لا تكمل، لأن هذه موجبة للعقوبة في الآخرة. فتلكأت عندما قيل لها أن هذه موجبة للنار، للعقوبة في الآخرة، إلا أن شاء الله، تحت المشيئة. وقفوها فإنها موجبة. فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف أبدا، يعني ما ليس لدينا شك أنها ستعترف من حال تلكئها وترددها. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، واستمرت في اللعاب. الذي منعها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله عليه وسلم انظروها، وفي رواية أخرى ابصروها، انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية الزوج، هلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعد الشعر ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها، لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، يعني هذا من حديث أنس، لكن رواه ومن حديث أنس أيضا رواه مسلم، لكن الحديث ثابت عن غير أنس، وقد رواه البخاري من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، أو البينة إذا قدرنا فاعل فعل، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه يعني على النبي والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فشهد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها لأنها لم تكن حاضرة، أما هو كان حاضرا هلال، فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة قال وقفوها وقالوا إنها موجبة، قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر القوم اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سمحاء ابن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى من كتاب لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، رواه البخاري من حديث ابن عباس، وهو أيضا عند 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 مسلم رحمه الله. فهذا هذا هذه هي صيغة اللعان، وهذا هو الحكم فيها والسنة في ذلك، وهو أن عند الخامسة يوقف حتى يذكر بالله سبحانه وتعالى وأنها هذه هي الموجبة. إذن أن الزوج، الحديث دل على أن الزوج إذا يعني قذف زوجته بالزنا كما قلنا يكلف البينة، فإن لم يأتي بالبينة شهود أو تقر المرأة فإنه يجلد الحد ويدرى عنها الحد الملاع، فإذا لاعن يسقط عنه الحد. إذا لم يلاعن الزوج فلكل واحد من الزوج من الزوجة، إذا الزوج مثلا قذف زوجته طلب منه أن يلاعنها فأبى أن يلاعن، فهذه الحالة في حكم، وهو أنه لكل واحد من الزوجة والمتهم بها أن 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 يقيم عليه طلب حد القذف، أن يطلب من الحاكم من القاضي أن يقيم عليه الحد، لأنه الآن ما 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 ما, ما درأه، لم يأتي بشهود ولم يدرأ عنه الحد باللعان، إذن ثبت عليه، والحد حد القذف يقام بالمطالبة إذا طالب. فلكل واحد من المرأة المقذوفة والرجل المقذوف المطالبة بالحد، وأيهما طالب حتى لو طالب واحد يحد له هذا القاذف، يحد له القاذف. الحكم الآخر وهو أنه إذا تناعن الزوجان فرق بينهما فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة لا يجوز أن يرجع إليها ولا أن ترجع إليه، لا يتزوج لا بعد زوج وآخر ولا شيء، فتكون الفرقة مؤبدة وتكون تحريمها عليه تحريما مؤبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوتنا ويطهر أزواجنا وذرياتنا والمسلمين من هذا الداء، وأن يطهر ألسنتنا من قذف المؤمنين والتكلم والعبث والطعن في أعراضهم، وأن يلهمنا الحق وأن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا الاستقامة على هدي كتاب الله تعالى وعلى هدي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبقي حديثان في باب القذف، ثم ندخل في إن شاء الله في باب حد السرقة. نسأل الله التوفيق والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا. أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أي نعم ضربوا الحد الثلاثة. الرواية تقول حسان بن ثابت ومصح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، هكذا قالوا رضي الله عنهم، هم صحابة ومسلمون، ولكن حصل هذا الخطأ، ولعل هذا بتأثير ما حوله.